الكتاب المبارك وشرح العلامة زيد المدخلي على اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ونبدأها بفضائل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن فضائل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. قال: وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله.
ولهذا عمر رضي الله عنه وفقه الوحي في وقائع منها الحجاب، فقال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا سألتمون متاعا فسألون من وراء حجاب. وكذلك في الخمر. نعم. فكان ملهما محدثا، يقول النبي: إن يكن في أمتي ملهما محدثا فعمر رضي الله عنه. نعم.
وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر.
هذا يدل على خلق الجنة، وأن الجنة مخلوق، وأن النار مخلوق. وقد رأى النبي الجنة والنار في صلاة الكسوف، رآهما صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الجنة مخلوقة، على أن النار مخلوق. وهذه رؤية، رأيتني في الجنة هذه رؤية، والنبي لم يدخل الجنة، وإنما رأى أنه يدخل الجنة، رأى أنه يدخل في الجنة. وإلا فلا أحد يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون يوم القيامة كما جاء في الصحيح. ولن يدخل أحد النار قبل يوم القيامة. وما أتى من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن البعض وأنه رأى في النار، كل هذا بالنسبة للأرواح. أما الأبدان فلا يدخل بدن النار قبل يوم القيامة، ولا بدن الجنة قبل يوم القيامة من جهة الأجساد، هذا تكون يوم القيامة. وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون هناك تناقض. نعم.
قال: فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكى عمر رضي الله عنه ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار.
الله أكبر، الله أكبر. ودل هذا على أن عمر في الجنة، أن عمر في الجنة. ورؤيا الأنبياء صدق وحق، ورؤيا الأنبياء صدق وحق. وهذا في الرد على الروافض الذين يكفرون عمر رضي الله عنه. قبح الله الروافض هؤلاء الكفرة الأنجاس الأرجاس الذين ليسوا على ملة الإسلام، وإنما انتموا إلى ملة الإسلام كيدا في الإسلام والمسلمين، كيد الإسلام والمسلمين. ولهؤلاء ما يجتمعون معنا، لا في رب ولا في نبي ولا في قرآن ولا في صحابة ولا في شريعة ولا في هم أنفسهم يقولون هذا. نعمة الله الجزائري يقول: نحن لا نجتمع مع هؤلاء، معنا مع أهل السنة، لا في رب ولا في نبي ولا في دين
إمام،
فما يجتمعون معنا في هذا، لأن الرب الذي يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا هذا رب لا نؤمن به، ولا نؤمن بهذا النبي. ولهذا مما قدره الله عز وجل وكان من حكمته البالغة أن دفن أبو بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لتبقى غصة في حلق هؤلاء إلى يوم القيامة. فما أحد يسلم على رسول الله إلا ويسلم على أبو بكر وعمر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هذه غصة في حلق هؤلاء إلى يوم القيامة. وهذا من حكمة الله. وكما جمع الله بين نبي وزيريه في الدنيا، جمع الله بينهما عند الممات. ولهذا أوصى أبو بكر رضي الله عنه عائشة أن يدفن في الغرفة، وأوصى وطلب عمر من عائشة أن تأذن له في ذلك، وكان هذا الذي يهمه، يقول: ما أهمني مثل هذا. سبحان الله، أدب، أدب عجيب، أدب عجيب. أمير المؤمنين يقول: ولا تقولها إن أمير المؤمنين يستأذنك، فلست اليوم أمير المؤمنين. عجيب يا أخواني الصحابة رضوان الله عليهم. وهي تقول رضي الله عنها: قد كنت أريد وكذا، ولكن سأوثره به اليوم. آثرت عمر رضي الله عنه. وهذا ألهم الله فيه عمر وألهم أبا بكر لذلك، ألهما أبا بكر وعمر لذلك، وكان ما كان لحكمة الله عز وجل البالغة. وقد أشار إلى ذلك حديث أبي موسى في الصحيح في حديث بئر أريس، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البئر وقد دل رجليه، فدخل فجاء أبو بكر يستأذن، فقال النبي إذن له بشره بالجنة، ثم جاء عمر فقال إذن له بشره بالجنة، وقد جاء أبو بكر وجلس بجوار النبي ودل رجليه، وجاء عمر وجلس بجوار النبي ودل رجليه، ثم جاء عثمان فقال إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان، ودخل فلم يجد مكانا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فجلس في المواجهة. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم رضي الله عنهم، وأجمعت الأمة على فضل أبي بكر وعمر، وأن من هذه الفضائل أن الله كما جمع بينهم في الدنيا جمع بينهم حتى في الدفن. فلطالما كان النبي يقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، والنبي يخبر عن أبو بكر وعمر يقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، فكان وزيريه صلى الله عليه وسلم، وكان منه بالمكان الذي هما فيه الآن. أما في الجنة فهما خير الناس بعد الأنبياء، أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
وما جاء أيضا أن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبره أن أبا سعد أن أباه سعدا قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن أباه سعدا، وقد كان في يوم من الأيام ليس لسعد إلا ابنه، ولما نزل به مرض شديد خشي الموت، فقال يا رسول الله إن عندي مالا كثيرا وكذا، ولا يرثني إلا ابنه، واستشاره. والنبي في هذا الحديث قال لعله أن تطول الحياة بك حتى ينفع الله بك أقواما وضر آخرين، وطالت الحياة بسعد رضي الله عنه حتى صار له عقب وذرية. نعم.
قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده
وهو من عشرة المبشرين بالجنة سعد رضي الله عنه، وجاء عند بعض أصحاب السنة أنه يقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله، في سعد رضي الله عنه أول من رمى بسهم في العرب قائد الفتوحات. نعم.
قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله عنه قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر رضي الله عنه فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر رضي الله عنه
ليس معنى هذا أن النسوة لم يكن على حجاب، عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. طيب كنا أمام النبي بلا حجاب؟ كنا بالحجاب، لكن شدة ماذا؟ شدة تحفظ وشدة وهكذا، مثل ما دخل أبو بكر على النبي وعمر على النبي والنبي على حاله. فلما دخل عثمان رضي الله عنه تهيأ النبي أكثر، ولما سألت عائشة فقال على ما لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم.
ثم قال عمر رضي الله عنه أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومعنى أغلظ وأفظ يعني ليس عيبا، ولكن فيك شدة ليست في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست الفظاظة ولا الغلظة المذمومة، لكن معروف يعني بعض مثلا الناس ممكن يكون عنده ماذا يعني شدة معينة في كذا. فالإنسان أنا وأنت ممكن حينما نتكلم مع واحد الإنسان يتحفظ معه، مع آخر بيتبسط معه، ليه؟ هذا الأخ جد شوي، يعني في بعض الإخوة جد شوي، ما ينفعش إيه تمزح معه بقى وتقوله مش عارف كذا وكذا، ما تنفعش. وفي بعض الإخوة لا لين شوي، طيب الأخ الثاني هذا يذم ما يذم؟ يعني هو يرى ده باجتهاده أو قد تكون طبيعة فيه، يعني قليل الضحك قليل كذا، فالإنسان بيتحفظ معه ويحاسب على الكلمة بما لا يكون مع آخر. نعم.
قال: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
نعم.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
مع أن عمر لا يرى الشيطان، لكن هذه الهيبة الإيمانية والذي خص بعمر رضي الله عنه أكملها لعمر، لكن لا يبعد أيضا أن الشيطان يهاب الإنسان على قدر، يهاب العالم يهاب الصالح على قدر. نعم.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ
يعني
منه،
يعني إشارة إلى خلافته، فقد كانت سنتين وبضعة عشر شهرا وبضعة أشهر، وهذا معنى وفي نزعه ضعف، أي أنها ما دامت طويلا، ليس أن خلافته كان فيها ضعف، لا، من أخطر مدد الخلافة التي مرت في الخلافة الرشيدة كانت خلافة الصديق رضي الله عنه، لأنها كانت خلافة التأسيس، خلافة انتقال من أمة معها نبي إلى أمة فقدت النبي بدنا، وكان لهذا ما كان، واشرأبت أعناق المنافقين وارتد من ارتد من العرب، كانت أخطر فترة، ولهذا الصديق رضي الله عنه نفع الله بأمة الإسلام نفعا عظيما، وأرسل الله عز وجل به سفينة هذه الأمة، وثبت الله عز وجل به الدين، وأعطاه الله عز وجل ووفقه لما لم يكن ربما في طبعه رضي الله عنه من قبل من الحزم والقوة وغير ذلك، حتى نفع الله به أمة الإسلام نفعا عظيما، فجاهد في كل واد، جاهد المرتدين فقاتلهم، جاهد المرتدين فقاتلهم، وجاهد مانعي الزكاة وقاتلهم، وأصر على إنفاذ جيش أسامة، وصارت خلافته من أخطر ما يكون، وراجع مراسلات الصديق رضي الله عنه لقواد الجيوش ترون فيها أمرا عجبا، فكانت خلافة نعم هي قليلة، وهذا معنى وفي نزعه ضعف أن المدة كانت قليلة، لكن كانت من أخطر ما يكون. عمر رضي الله عنه تسلم الأمة و سفينة هذه الأمة قد تم إرساؤها، أهل الردة قد انتهى أمرهم، ومنع الزكاة وغير ذلك، كل هذه المسائل قد انتهت، إنما الصديق رضي الله عنه تولى هذا من أول لحظة مات فيها النبي، حين حصل من الصحابة ما حصل، حتى جاء وكلم الصحابة فما كان أحد يستمع له، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد بات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية، ثم بعد ذلك علم أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، انطلق على الفور، وكانت هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، كان يمكن أن تهز الأمة هزة عنيفة، بيد أنه رضي الله عنه وضع ولم يسمح لأحد أن يتكلم سواه، لأنه يريد أن يتكلم الكلام الكلمة المسؤولة ويضع الكلمة المسؤولة، فكان رضي الله عنه حكيما غاية الحكمة وعالما غاية العلم رضي الله عنه، فخرج من السقيفة وهو مبايع من الأنصار، بعدما ماذا كان اجتماع الأنصار على أن يكون منا أمير منهم ومن المهاجرين أمير، ثم بعد ذلك كان ما كان من حرب الردة، كما قالت عائشة: كان الناس بعد موت رسول الله كالغنم في الليلة الشاتية، سبحان الله، ولكن جمعهم الله على أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا قال النبي لما قالت المرأة له: يا رسول الله، إن لم أجدك، يعني لو جئت ولم أجدك تعني الموتى، قال: تجدين أبا بكر، وقال: يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر رضي الله عنه، أعده الله وهيأه الله سبحانه وتعالى يكون خير خلف لرسول الله، ولهذا سمي خليفة رسول الله، ولقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة، وهو الذي قال: والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أعدل أو على أن أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت. فكانت خلافة قصيرة في مدتها لكن كانت خطيرة وقوية جدا، وما كان ليقوم بها إلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه بما أعطاه الله عز وجل وحباه من العلم. شوفوا لم يتأثر رأيه في قتال مانع الزكاة مع أن الصحابة راجعوه وعلى رأسهم عمر، كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وهو يحسم أمر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. فقه وعلم رضي الله عنه، هذه خلاصة حياة الصديق لما تولى أمر المسلمين. فتولاها بفضل أولا ثم بعلمه وخبرته وحنكته، هذه نتيجة حياة الصديق رضي الله عنه، ختم الله له بهذه الخاتمة الحسنة. نعم.
قال فجاء
نعم يعني قد يقول قائل بأن هذه رؤية، فجاءنا أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين في نزعه ضعف بينما أنا نائم أريد أني أنزل على حوضي أسقي الناس، مع أن رؤية الأنبياء حق ويمكن أن يستشهد بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده أقواما، لكن وجاء التصريح بهذا، جاء التصريح بأن النبي يسقي بيده صلى الله عليه وسلم، فأناوله فيختلج دوني، فأناولهم فيختلجون دوني، جاء فأناولهم. وفي الصحيح هذه اللفظة جاءت في الصحيح أظن عند البخاري، شوف لفظة هذه فأناوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده، يسقي بيده. نعم.
قال فجاء ابن الخطاب رضي الله عنه،
وهذا يمكن أن يستدل به لأن رؤيا الأنبياء صدق أيضا. نعم.
فجاء ابن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر.
نعم.
قال ما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما قلنا ليس في هذا أفضلية عمر على أبي بكر، إنما هذا إشارة إلى الخلاف، هذه خلافة كانت سنتين وكانت تأسيسية ما كان فيها فتوحات، خلافة الصديق ثم خلافة عمر أخذ الدولة وقد استقر أمرها، لهذا لجأ التفت إلى الفتوحات فكان فيها ما في الفتوحات العظيمة حتى جاء مال كسرى وكيسر. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسأل في الحديث الماضي يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم محرم للنساء وهل يجوز أن يظهرنا أن يظهرنا؟
والله أنا أردت أن أعلق على هذا لكن علقت عليه كثيرا فقلت استرح مرة، لكن هو خلاص هو فعلا لازم الفقه المصري لازم.
جزاك الله.
أنا يعني بعلق كثير جدا بس قلت المرة ده رايح نفسي سنة كده ومشي. النبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما للأم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما للأمة، صحيح أنه من كالأب في الحرمة لكن ليس في المحرمية، ولهذا جاء أيضا أن النبي قال أنا لا أصافح النساء، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لصافح لكن قال أنا لا أصافح النساء. وعليه فإن ما قيلولة النبي عند أم سليم رضي الله عنها كانت لمحرمية لا كما استظهر الحافظ ابن حجر أن ذلك إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان لمحرمية بين النبي وبين أم سليم رضي الله عنها، فالنبي ما ثبت أنه محرم للأمة وإنما هو كغيره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، قال أنا لا أصافح النساء. وأما أثر تأتيه الأمة فيقول انظري فتأخذ بيده فيقول انظري أي سكك أقدرك حاجتك، تأخذ بيده يعني توجهه يعني انظري أي جهة أتوجه، وليس أنها تأخذ بيده على الحقيقة. نعم.
قال ما جاءنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم. أمهات المؤمنين في أيضا في الحرمة لا في المحرمية، فهناك أمهات المؤمنين هذا في الحرمة ليس في المحرمية، ليس في المحرمية، ولهذا أيضا من استدل بأن أزواج النبي لا يحتاج إلى محرم بعده بدليل أنهن خرجن في سفر ولم يكن معهن وكان عليهن بعض الصحابة هذا أيضا غلط. وليس أنه لما قام عليهن بعض الصحابة أنهن كن بلا محارم، لا، وإنما هذا يحفظهن وإلا فمعهن المحارم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولم يثبت أيضا أن النساء نساء النبي يختلفن عن غيرهن في هذا الأمر. نعم. لا، المصافحة شيء والحجاب شيء. لا، لكن طب بس ده مالوش علاقة بالمصافحة، المصافحة ده دليل مستقل، لكن الحجاب دليله، فابتدرنا الحجاب، هذا كان بعض فرضية الحجاب. لكن ما معنى فابتدرنا الحجاب؟ الآن انت قد تجلس مثلا مع قريبات لك او شيء ويكون بالحجاب على مثلا صفة معينة، لو دخل مثلا واحد اجنبي تجد الواحد ايه تبدأ زيادة تحفظ فوق التحفظ، وليس انهن لم يكن متحفظات. هذا امر معروف يعني، هذا امر معروف. نعم، اللي هو الستر الايه
يعني، كنا شيخنا يدخلنا كوراء جدار كوراء ستار، يعني لا يكون الامر على الظاهر بهذا، ولكن يكون يعني دخل.
وما المانع اذا لم تثبت الروايه؟ ما المانع؟ فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. ما يبعد، لكن تبقى الاشكاليه، تبقى الاشكاليه، هل هذا جلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشروعا؟ المهم في النهاية أنه ماذا، هن عند رسول بالحجاب وهن عند عمر بالحجاب، لكن هذا زيادة، فممكن أن يكون دخلنا وراء الستر أو يكون تحفظ. هات كلام من حجر. نعم. ها، في الحوض. نعم، هات كلام من حجر في هذه. والنووي، نعم، في الحوض رواية البخاري قال:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلوا جدوني، فأقول يا رب
لأناولهم
اختلوا جدوني.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول، والبعض يقول لا، ما سبب الدليل أنهم يشربون من يده صلى الله عليه وسلم؟ لكن هل يكون هذا لكل أحد؟ هل يكون في كل وقت؟ نعم، المهم أن النبي يشرب من يده صلى الله عليه وسلم ويناول، وهذا الحديث أيضا يمكن أن يستدل به على ذلك. نعم.
قال: ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لإحدى الغزوات فنظرت جارية: إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن عليه بالدف ولتغني. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني نظرت إن سلمك الله أن أضرب عليك بالدف وأتغنى. قال: إن كنت نظرت ففعلي. فشرعت تضرب في الدف، فدخل أبو بكر رضي الله عنه هي تضرب، ودخل عثمان رضي الله عنه هي تضرب، دخل علي رضي الله عنه هي تضرب، فدخل عمر رضي الله عنه فوضعت الدف تحت إستها وجلست عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر.
الله المستعان. فدل هذا على أن عمر كانت له هيبة، كانت له هيبة. نعم، رضي الله عنه. هذا الحديث ما أدري حصل استدلوا به بقوة في هذه الأيام في الاحتفال بمولد النبي عند هؤلاء، واستدلوا بهذه، هذا كان يعني كان بارزا هذا الحديث في الاستدلال، وقالوا: انظروا، هذا هذه المرأة احتفلت برسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فعلما تنكرون علينا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا طبعا كلام يعني باطل 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 باطل. طب ايه علاقة هذا بالاحتفال بمولد النبي كل سنة يوم مولده؟ ايه العلاقة بمولده احتفلت بمولد النبي؟ يعني شيء سبحان الله. الامر الثاني، ما هي القصة؟ خذ القصة واستدل بها، قل مثلا جواز ضرب، فيه جواز ضرب النساء بالدف. طيب هذا واحد. اثنين، جواز غناء النساء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جارية. وقد يكون هذا محمول على الجارية،
جارية.
أيوة نعم، تقول نظرت جارية، هذا جارية، فيكون هذا مثل حديث الجاريتين لما دخلت، لما دخل أبو بكر عليه على النبي وهما عنده. فالجواري حينما يفعلن ذلك، للنساء طبعا الحرائر الكبيرات، فهذا نأخذ منه ذلك، خذ جواز لعب الحبشة في المسجد، خذ جواز نظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد، النظر إلى حرابهم وإلى ألعابهم في يوم عيد. يعني إذا استدللت بقصة استدل بالقصة في موضع الشاهد الذي فيه القصة، لكن إيه علاقة ده باحتفال بمولد النبي؟ طب لو أنا استدللت بقى باحتفال مثلا بمولد الولي، فإيه علاقة هذه بتلك؟ فلو أن المستدل استدل بهذه القصة في محلها، لو جئنا نقول لا ينبغي غناء الجاريات في أيام العيد، استدل علينا بهذه مثلا، استدل علينا بحادثة الجاريتين، إنما تأتي بحادثة الجاريتين اللتين كانت تغنيان بين يدي النبي، وقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، فقال النبي أبو بكر دعهما فإنه يوم عيد وكذا، إيه علاقة هذا بغناء العاهرات الفسيقات اليوم، الكبيرات المتبرجات المتزينات المتطيبات المختلطات، إيه علاقة هذه بتلك؟ وكان الغناء غناء تاريخي بيوم بعاث، وكان يوم عيد، ولم يكن فيه موسيقى يضرب بها، إنما دف، يبقى اقتصر على هذا المورد. لما يكون واحد عنده جارية تغني يوم العيد بهذا الغناء بمثل هذا، خلاص لا ننكر مثل غناء النساء في الأعراس عند النساء. هل بعثت مع من يغني بين يديها؟ إيه علاقة هذا بغناء الرجل؟ إيه علاقة هذا بغناء النساء على المسارح؟ فهذا هو صنيع أصحاب الشبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابهات فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم، فاحذروه. فهذه صنيعهم، وهذا إيه علاقة بين هذا وبين الاحتفال بمولد النبي؟ طيب أقرب من هذا احتفالهم بأن النبي نص على يوم الاثنين وقال ذاك يوم نولدت فيه. قال لك بس ده بقى دليل صريح جدا، النبي صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم نولدت فيه. طيب جميل، ذاك يوم نولدت فيه، فماذا؟ فصام الاثنين كل أسبوع. في أحد صام الاثنين كل أسبوع اتباع النبي وقلنا حرام؟ طيب صوموا كل اثنين. طب هل الصيام كل اثنين احتفال عيد؟ لا. إذن إيه العلاقة؟ طيب استدلوا بالحديث في بابه، فيه مشروعية استحباب صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، لأن النبي واظب على ذلك شكرا لله عز وجل، قال ذاك يوم ولد فيه. وليس فقط العلة قصيرة على هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، ليس هذا فقط. لكن صوموا كل اثنين، صوموا لكن تحتفلوا يوما في السنة وليس يوم الاثنين، يوم مولد، ألا وهو الثاني عشر من ربيع. يبقى أنتم حولتم الحديث من الاثنين إلى الثاني عشر من ربيع، والثاني عشر قد يكون يوم الخميس، يوم الأربعاء، يوم الجمعة، يبقى خالفتم. فشأن هؤلاء شأن الزائغين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ويسمون هذا علما يا أخوان، يسمون هذا علما. والأول تتكافأ الأدلة، فمن أهل العلم ولا علم، وبعد ذلك لا تنكفئ أدلة الخاص، وتبقى الأدلة هي الأدلة القائمة عنده، هي دي الأدلة اللي تقبل. ويبقى من علامات تشدد السلفيين القول بمعنى الاحتفال. طب خلوها حتى قولا، قولا من قولين، يعني أنتوا بتقولوا بعض الفقهاء قالوا بعض الفقهاء، طيب بعد ذلك لا، ده علامة، علامة التشدد وعلامة المتشددين أنهم لا يرون احتفال بمولد النبي، أنهم لا يرون الذهاب إلى قبور الصالحين، أنهم لا يرون، يعني الأول، الأول هو يريد أن تقبل منه دليلا، بعد ذلك ماذا؟ يجعل الدليل القطعية هو هذا، بل ينقلون إجماعا كما في الاحتفال بمولد النبي. المتأخرون أجمعوا على هذا. فما العلاقة بين هذا النص وهي امرأة قالت جارية نظرت جارية إن عاد رسول الله لتضربن عليه بالدف ولتغنز؟ هذا لا إشكال فيه، بين يدي النبي كانت تفعل هذا، تضرب الدف وتغن. فدخل هذا في ماذا؟ في المباح ليس في المعصية، لأن النبي قال ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن ما علاقة هذا باحتفال بمولد النبي؟ حاول محاولات بائسة، ومن ذلك ما يقول عمر عبد الكافي أيضا بأن السلف الصالح لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم 24 ساعة، فلما غاب هدي النبي اليوم عن الأمة لابد أن نحتفل لنحيا ذكرى النبي. فهو مقر أن السلف الصالح ما كانوا يحتفلون، لكن العلة إيه؟ ليس لأن الاحتفال بدعة، ليس لأن الاحتفال محدث، لا، لأن النبي معهم 24 ساعة. إنما اليوم لا، لو جبت 10 جامعات وسألتهم سؤال صف لنا النبي ما يستطيعون. يبقى احنا الآن بنحيي ذكر النبي، فكل واحدة وفلسفة تدخل تحت قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا وحي من الشيطان ليجادل هؤلاء. ولهذا لا تنتظر قطع ألسنة أهل الباطل، ستبقى وستبقى الشبهات وستبقى الإيرادات. وطن نفسك على مواجهة الحق لا على موت، على مواجهة الباطل لا على موت الباطل. يا صاحب السنة وطن نفسك على مواجهة الباطل لا موت الباطل. الباطل ما يموت، الباطل سيبقى، بل في آخر الزمان سوف يرسل له ريحا طيبة فتقبل أرواح المؤمنين فلا يبقى شرور الخلق، فعليهم تقوم الساعة. يعني الباطل باقي بعدك. يا صاحب السنة وطن نفسك على مواجهة الباطل ودحض الباطل لا على موت الباطل. ان شاء الله نهضى الراجل ده كبر في السن في المبتدع الصوفي اللي عندنا في البلد، ربنا ياخده نستريح. هتستريح، ربنا ياخده والزريعة بتاعته هتعمل ايه؟ ربنا ياخده من عزبتك والعزبة اللي جنبك، ربنا ياخده من مركزك ولعبك في القاهرة شيخ المشايخ ترقص فيه، ربنا ياخده من مصر واللي في تونس. فما تخليش يلا يا رب يموت، يا رب اخلص منه. هتخلص من الباطل متى؟ بجاه انتهى الشرك، متى بله انتهى الشرك، متى الجهم انتهى، التعطيل مات، واصل انتهى الاعتزال. خليك قوي، انزل في وسط المعركة وخذ سيفك وواجه، وطن نفسك على مواجهة مراحة في الجنة، انما حتى فيك اليقين وانت مجاهد. فلا تعلق على موت صاحب البدعة، لا تعلق على فضيحة صاحب البدعة، لا تعلق. البدعة إن مات صاحبها هي باقية. ولو أن الله نصرك على البدعة في بالك فلم يعد أحد صوت ولم يعد أحد حس ولا خبر في بلدك، رب الناس على السنة وحذرهم من البدعة، لأنه قد يولد صاحب بدعة بعد ذلك. قد يأتي بعد 100 سنة في هذه البلدة رجل ينشئ بدعة، فيجب من تربى على السنة. النبي حذر من البدعة ولم يكن في الصحابة مبتدع، النبي حذر من الفرق ولم يكن يومها فرقة، كان الصحابة أمة واحدة، فعلامة تحذير. ولهذا حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه، قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، شر محض، فجاءنا الله بهذا الخير، الخير المحض. خلاص استرح يا حذيفة، احمد الله أنك في خير محض، شيخك الرسول، طلاب الرسول، مهاجرون وأنصار، لماذا تشتغل بالسؤال عن الشر؟ ولست في شيء منه، لا من قريب ولا من بعيد، لا في قليل ولا في كبير. ما في جماعة في عهد حضرته إلا جماعة النبي والصحابة، ما في بدعة، ما في السنة، حتى كلمة الإجماع لا تقال، السنة والسنة فقط. فهل بعد هذا الخير من شر؟ نفس حذيفة في حديث مسلم، فما تأمرني إن أدرك لي ذلك يا رسول الله، وهو يتكلم سيكون أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هل هذا في زمن حذيفة؟ هل هذا في حياة حذيفة؟ إذن أسكت يا حذيفة. أبدا أخاف، فما تأمرني إن أدركني ذلك. في حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله. سبحان الله، منهج عظيم وعجيب، وانت قاعد يا جوحي يا حجر عقل ليتك لا تقول سلام لأنك خافي في صورة سلفي. اسكت، إن كنت عاجزا اترك القادر، إن كنت شجاعا اترك الشجاع، إن كنت مثال الدنيا اترك مثال الآخرة. أنت الفتنة، أنت الفتنة يا إخواني، أنت تبليغي، أنت الفتنة يا سلفي تزعم، والسلفية منك براء. أنت الفتنة، نحي نحي يا رجل، نحي نفسك يا رجل، اترك سفينة السنة، اترك سفينة نوح تمضي. هذا حذيفة يسأل هؤلاء الصحابة يتربونها، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، وانت منغمس في الليل والنهار، فتن لا نهار، مخالفات لا نهار، صراع دائم دائر، ومع ذلك كن باردا. ايه الانشغال بكثرة الردود؟ ايه الانشغال بكثرة التحذير من أهل البدع؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. أمة كافرة ومسلمة تهتم بفيروس كورونا ولا غيره ولا انفلونزا الطيور خوفا، وتنفق المليارات من أجل الحفاظ على أبدان، وأنت ما تحرص على القلوب والأديان. ما تخاف أنت؟ ما تخاف؟ اتق الله يا رجل، اتق الله يا حجر عثرة، اتق الله يا شيطان. أنت والله شيطان مريد في صورة داعية. الشيطان لعب بك، نطق بك، تحرك بك، خطب بك، درس بك، أما بك، أدمع عيناك لتفتن، أعانك على النفق لتفتن، لحية طويلة ثياب قصيرة. أنا سلفي السلفية، هذا فتوى شيخ الفوزان، هذا فتوى. تعرف أنت الفوزان؟ تعرفه أنت من كم سنة؟ تعرف الفوزان هذا؟ تعرفه من كم سنة؟ هذه ليست طريقة العلماء. تعرفه من أنت طريقة العلماء دي؟ عرفتها طريقة العلماء؟ اليوم تقول طريقة العلماء؟ تعرفه ما أنت؟ جلست عندهم، طفت عليهم، سألتهم، اليوم تقول طريقة العلماء والسلف. هؤلاء شياطين أخطر الأصناف. كلما كان أمر الإنسان أقرب في الظاهر إلى السنة، كلما كان أخطر. طلعوا لك كل يوم قاعدة جديدة محدثة. أنا ما صاحب السنة، لا تتكلموا فيه، هذا صاحب سنة يحارب الخوارج ويحارب صوفية ويحارب ما أدري ويحارب إيه ويحارب إيه. أنا أتكلم فيه، ده أتكلم فيه، مش أتكلم فيه. قاعدة من هذه؟ إن ما أتكلم في واحد صاحب سنة في الظاهر أو أصوله سلفية، ما أتكلم فيه لأنه بيحارب الشيعة وبيحارب الصوفية وبيحارب كذا. من اللي قال لك هذا؟ من الذي قال هذا؟ صاحب السنة ده لو أخطأ في إسناد حديث أنا صحيحه على الملأ، على الملأ أصححه. أخطاء شعبة عرفت، أوهام فلان عرفت، كانوا إيه؟ كانوا هذا زلات العلماء عرفت، ودكلهم فيها ورب العالمين فيها، أئمة الدنيا عرفت زلاته، أئمة الدنيا عرفت زلاته. عرفنا أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان علي أصوب منها. عرفنا هذا وتكلمنا في هذا، بغاة متأولون رضي الله عنهم وأرضاهم. عرفنا هذا، عرفنا أن الذين خرجوا مع ابن الأشعث جانبوا الصواب. عرفنا هذا. تقال هذا لمن؟ يا رجل تنحى رجل، يا رجل كنت جاهل اسكت، اجلس في بيتك، اجلس في بيتك. هتقول انا لولايا ما انتصرت السلفية؟ اسكت يا رجل اسكت، لا تضع قواعد. قواعد كل يوم يطلع لك واحد بقاعدة جديدة، بقاعدة جديدة. انا ما اتكلم في، انا ما اذكر، انا ما ما تذكر كيف، ما تذكر ما يصان به الدين سواء كان في اصول ولا فروع. الأمة إلى الآن تقول وهم ابن عباس تزوج النبي ميمونة ومحرم، وهم. الأمة تقول وهم ابن عمر رحم الله أبا عبد الرحمن. الأمة ما تترك لا في عقيدة، ده فضلا عن عقيدة، ده أوهام في رواية، أوهام. في البخاري تزوج النبي ميمونة ومحرم حديث ابن عباس. في الصحيح ابن عمر يقول اعتمر النبي أبا عمر إحداهن في رجب، تقول عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلى كان معه وما اعتمر في رجب قط. ايه الكلام هذا؟ اراكم ستهلكون. في المسند ابن عباس اقول لكم قال رسول الله، تقولون قال ابو بكر عمر، قال ابو بكر عمر. سبحان الله. ودول بيقعدوا قواعد ما ادري منين والله يجون. ولهذا هذه القواعد لا يمكن اسنادها الى ائمة السلف، فدول زيادة حمل، حمل شديد وزيادة حمل عظيم. فلهذا صيانة السنة وصيانة الحق لابد أن تأخذ كل وقتنا ومع تعليم الدين كله، لكن هذه لا نتحول عنها، نتحول معها، معها ننتقل معها، لا عنها، لا عنها. السنة ما ينتقل عن التوحيد، ما ينتقل عنه، ينتقل معه. نعم
شيخنا المولى في
فهذا شأن أهل الزيغ وأهل الضلال، يأتون إلى المتشابهات ويستدلون بهذه. إيه علاقة هذا باحتفال بمولد النبي؟ وإيه علاقة أنا ذاك يوم ولدت فيه بمولد النبي؟ صوم يا أخي، عايز السنة، تريد السنة صوم يوم الاثنين، بهذا تكون مطابقة لسنة النبي. هذا نستفيد منه أن النذر المباح لا إشكال فيه إيقاعه، إنما نذر المعصية هذا هو الذي لا يوفى به. ومن هنا كان الضرب بالدف النساء لا للرجال، وكان من الجارية أمام الرجال لا بأس، أما من النساء عند النساء لا بأس. هل لبعثت مع من يغني لا بين يديها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقتصر إذن على الوارد، نقتصر على الوارد. إنما نأخذ وصل الأمر، بعض إخوانكم يقول الشيخ رمضان كان مع واحد سكندري من عدة أيام في القاهرة وبيتكلموا في الحزبية، يجيب له أحاديث يقول له أنت بتفهم الحديث بمزاجك أنت، عندنا المهاجرون والأنصار. لسه هنبدأ المهاجرون والأنصار؟ المهاجرون والأنصار كانوا إيه؟ كانوا حزبين، كانوا حزبين. إيه المهاجرون والأنصار؟ إيه الدليل اللي كان في المهاجرون والأنصار؟ اسم المهاجرون اسم الأنصار. لا ضف كمان والمتقون، وإيه كمان والمحسنون، وإيه كمان والمؤمنون والمسلمون والمجاهدون والربانيون. ضد ده كانوا جماعات كتير قوي. كان عندنا مهاجرون عرفوا بوصف عمل وهو الهجرة، وعندنا أنصار عرفوا بوصف عمل هو النصرة، وعندنا محسنون بوصف الإحسان، وعندنا مجاهدون بوصف الجهاد، وعندنا علماء ربانيون. ده كانوا جماعات كتير قوي على هذا الأساس، كانوا جماعات كثيرة جدا. وخد كمان ده كان في حزبين عند نساء النبي في الصحيح، كنا نساء النبي حزبين كمان. يلا خد حزبين او ده صريح كمان، كنا حزبين او كمان، يلا خذ معك هذا. هذا من الذي علمك هذا؟ سبحان الله. المهاجرون والانصار امة واحدة، ليسوا امتين، امة واحدة. وانا ذي امتكم امة واحدة، كلهم في النار الا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي. امة واحدة، امة واحدة. فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين مهديين. فامة واحدة، إنما هذه أوصاف مدحوا بها المهاجرون. من هم؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله. أخرجوا مهاجرون، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والأنصار نصر الله ورسوله، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنما كان هذا حزب من مؤسس إن شاء الله، من مؤسس المهاجرين ومن مؤسس الأنصار، وما هو المجلس الدعوي للمهاجرين ومجلس دعوة الأنصار، وما هي أصول المهاجرين وما هي أصول الأنصار. بثلاثي حزب زور في منهجه، زور في معتقده، زور في اسمه. يا الله، حمل أخي، حمل أخي، أعن أخي للسنة، أعن يا رجل، لا تخذل يا رجل، أعن بدعوة، أعن بدلالة، أعن بتحذير. أصدق أخوانا، وإن اختلفنا أصل أصول سلفية، موضة جديدة كلمة أصول سلفية. أصول إيه؟ أصول إيه؟ عند الأصول السلفية هو قول القائل كل خير في اتباع من سلف وكل شر في دعم خلف. والأشاعرة كمان عندهم أصول سلفية، ما هم اللي قايلينها أصلا. افتح كده جوهرة التوحيد، لا توحيد ولا جوهر، وهتلاقي فيها كمان إيه؟ هتلاقي فيها إيه؟ هتلاقي وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هتجد خذها بالمرة، خذها بالمرة يا جاهل، خذها بالمرة يا مضحوك عليك، خذها بالمرة يا نائم، خذها بالمرة يا غافل، خذها بالمرة، خذها. أنت من خذلت أنت، أنت من خذلت أنت، أنت صنف في الأمة مخذل. استعملك الشيطان زي ما استعمل سرقة بن مالك، يخذل، استعملك الشيطان. من عجز عن مقام وضعف عن مقام فلا يحارب، لا تحارب، وإلا سبحان الله جهات عديدة متنوعة كثر، ليس مجال واحد يخوضون فيه بالباطل. أين المجال المتروك؟ فين هو المجال المتروك؟ وكم هم أهل السنة في العالم، أمة المليارين، إيه كم واحد؟ مليون بيحذر، مليون. طب مئة ألف، طب ألف عالم، عند ألف في ربيع، عند ألف في فوزان، عند ألف، عند ألف موجود الألف يا أخي في أمة المليارين. إيه أخي بيسألني الآن بعد قبل الدرس الآن 73 دي على سبيل المثال يعني، ولا 73 طائفة، كل طائفة الآن بقت كم؟ ولهذا عدها لا يلتمس، إنما يلتمس الوصف الذي به يكون هذه المجموعة فرقة، إنما العد أبدا ما تعد، ما في دليل على العد ولا في دليل على الإحصاء ولا في كذا وكذا، لأن كل من عد محجوج بفرق أتت بعده. فلو كان الحصر العصر من عد، طب الفرق التي أتت بعد؟ الخوارج كم فرقة؟ الشيعة كم فرقة؟ المرجئة كم فرقة؟ فلا تشغل بالك بالعد، اشغل بالك بالوصف. أيما قوم اجتمعوا على ضلالة فهم فرق، سميها فرقة، سميها جماعة، سميها حزب. ولهذا الحزبيون الجهال لما قالوا الجماعات الموجودة الآن دي جماعات دعوية، دول من أهل السنة بخلاف الفرق النارية. مصطفى العدو بيسأل هل الإخوان المسلمون من الفرق النارية؟ فأجاب جوابا عمليا قبل جوابه القولي، فابتسم وضحك. الأول ضحك، يعني المسألة كيف يعني ما تتصور. الأول ضحك كده، ضحك يعني ضحك سخري، يعني كيف القائل يصل إلى هذا الفهم؟ لا طبعا. وأصلا بقى زيادة نارية دي كلهم في النار، الزيادة دي غير ثابتة، ده في المقطع ده جزم بينها غير ثابتة. طب أمال هما ايه؟ فرق ضالة؟ طب انت فهمت من نارية ايه؟ انت فهمت من نارية؟ طب انت اكل مالية ده ناري؟ يعني ده متوعد بالنار؟ ولا هنضحك؟ ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا. يعني هل من مقتضى الوعيد ده انفاذ الوعيد في المعين؟ او الخلود في النار لو دخل؟ ايه الاشكالية يعني؟ ايه الغرابة يعني كلهم في النار ديت؟ ظنوا ان كلهم في النار جزما او كفرا، طالما في النار يبقى كفر. طب كم من النصوص جاءت في وعيد العصاة بالنار 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 بالنار، ايه الاشكاليه في هذا يعني؟ طب بلاش النص هنا في النار، طب الفرقه، طب الاختلاف، طب الضلاله، طب خدها من وجه تاني. ايه رايك في حديث العرباض؟ بتصححه؟ حديث صحيح اللي بعض اصحاب السنه قال النبي: وان من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، عضوا علي بالنواجذ واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في النار، في النار دي وعيد في اقل من الفرقه والاختلاف في نصوص الشرعيه. ماذا ستقول؟ طيب بلاش في النار، هم ايه بقى؟ ما هو انا هقول كده، هقول لا، ها، اما في النار فضعيفه عند. طب واما في الضلال؟ بلاش في النار. طب واما في الضلال؟ انا اخواني امامك اهو، انا اخواني، انا من اخوان المسلمين، انا الان ما شاء الله انت دفعت عني الان، دفعت عني الان. الاخوان ليسوا في القضيه والضحك وكذا والروايه ضعيفه. طب والصحيحه؟ ما فيش عندك فاعتزل تلك الفرق كلها؟ ما فيش عندك هذا؟ ما فيش عندك؟ طب دي في النار. طب الناجون ما أن علي لهم أصحاب، هل هم على ذلك؟ طب أي حاجة، طب كل في الإخوان أي حاجة. طب هم ليسوا في النار، ليسوا فرقة نارية. طب فرقة ضلة، فرقة ضلة، طب فرقة مخالفة، طب فرقة ماذا؟ يا الله يا إخواني، لو أن السنة اقتصرت على هؤلاء في هذا البيان. فقواعد محدثة جديدة، قواعد محدثة، قواعد محدثة. واحد يقول لك رأس التبليغ في بلده يموت، انت بتسبه؟ قالك ما بسبش. وبعدين اسبه ازاي اذا كان هو جد اصلا الاخ فلان، جد اولاد الاخ فلان اللي حبيبي وروحي اللي اولاده زي اولادي، اقوم اسبه؟ الا يا رجل يا سلفي، يعني عشان التبليغ ده رأس تبليغي، جد اولاد انت زميل زوجهم وعيالك زي عياله، نقوم رأس التبليغ اسبه زي وهو اصلا؟ الا القواعد دي جايه منين يا اخوان؟ اخواني هم الناس بتظن ان هذا المكتب ده مالوش مسؤوليه، يعني المكتب ده يعني سهل، يعني الكاميرا دي سهله، يعني الناس اللي تاتيك تستمع اليك، الامه اللي بتنتظر كلامك ديت، حتى لو الامه دي خمسه او عشرة او واحد، واحد جاءك يسترشد، سهل سهل. ده انت بمكتبك بكاميراتك بكل هذا مرقوب بين يدي الله، مسؤول، مسؤول عن كل حرف في هذا. إن كنت جاهلا أسكت، أسكت، يعني لا تصل على بطلك. إن كنت جبانا أسكت. طب أنت هتجامل ولاد أخوك؟ أسكت. بتقول ليه؟ أنت هتجامل ولاد أخوك؟ أسكت. لكن علنا يعني يبقى ولاد أخويا جدوه رأس التبليغ وأنا هسبه عشان هما إيه الكلام هذا يا إخواني؟ كلام ماذا سمعناه فيه؟ سمعناه فين؟ عند ابن المديني انه الدين ابو ضعيف. سمعناه عند شعبه لما نصحوا له تتكلم في فلان، هذا رجل كذا وكذا، ولما جاء ثاني يوم في جنازه نادى يا فلان، العالم اللي كان معه، يا فلان يا فلان، انه الدين فلان وكذا. انا جامل، انتم معي اجاملكم، ده دين، هذا دين. شوف الدارقطني مر معنا ايه لما سئل عن ايهما افضل، علي ولا عثمان، وقال اسكت. ثم ماذا؟ ها، لم ارى لدين السكوت. حاجه عجيبه في عالم الجرح والتعديل. كان ده جد الاولاد اللي انا بعتبره زي اولادي، الله، جد الاولاد وجد الاصحاب وجد الجيران وجد هذا للاسف الشديد، هذا للاسف الشديد في قوم يتصدرون ويمثلون المنهج السلفي، المنهج السلفي. هؤلاء كثر كثر، ولهذا السلفيه الغضه الطريه النقيه الماخوذه من دواوينها على السنه علمائها. أضع قاعدة يبقى أنا مسبوق بها، قاعدة ربانية موجودة مفسرة من العلماء، فالله المستعان. نعم نعم.
مولى علي القاري، شيخنا في ابتدرنا الحجاب.
نعم،
مولى علي القاري في ابتدرنا الحجاب.
نعم، يعني أنت ما وجدت اللي مولى علي القاري عدت من ابن حجر؟ عدت من النووي
بحسب المعنى اللي هو ابتدار.
أي ها قال
قال رحمه الله تعالى ابتدرنا الحجاب أي بالانتقال من مكانهن وإخفاء حالهن وشأنهن خوفا منك وهيبة لك.
الانتقال من مكانهن و
من مكانهن وإخفاء حالهن
تمام
وشأنهن خوفا منك وهيبة لك.
نعم لكن كما قلنا بيبقى الاستشكال ما هو، هل كنا بين يدي النبي بدون حجاب؟ لا، لكن زدنا إما وراء ستر وإما في زيادة تحفظ. ها
قال ابن حجر رحمه الله قوله استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش هن من أزواجه ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن، لكن قرينة قوله يستكثرنه يؤيد الأول، والمراد أنهن يطلبن منه أكثر مما يعطيهن، وزعم الداودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عندهم، وهو مردود بما وقع.
وزعم
الداودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عندهم، وهو أكثر. مردود
نعم.
بما وقع التصريح به في حديث جابر عند مسلم،
يكثرنا غير يستكثرنا، يستكثرنا نعم. طلب نعم،
وهو مردود بما وقع التصريح به في حديث جابر عند مسلم أنهن يطلبن النفقة. وقوله عالية ثم بدأ كما ارفع الأصوات
في ابتدرنا الحجاب.
هو ذكر
ابن حجر قال يبتدرنا.
لا
عجيب تفوت هذه تفوت. ها نعم في المفهم قرطبي المفهم ولا قرطبي التفسير؟
لا الاثيوبي
ايوه الاثيوبي
الاثيوبي في المحيط السجاج على شرح صحيح مسلم ابن حجاج قال يتسابق.
كيف حدث ابن حجر مش العاده دي؟ ها
قال يتسابق
النووي ايضا ما علق عليها. نعم
قال يتسابقنا الى الدخول فيه قبل ان يواجههن عمر بالتعنيف والتوبيخ.
يبتدرنا
قمنا قال قوله يقمنا يبتدرنا الحجاب قال يتسابقنا الى الدخول فيه قبل ان يواجههن
يعني عمر. هذا يكون الساتر. نعم. يكون الساتر يعني. المهم على كل حال كما قلنا ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت النسوة امامهن كاشفات، حتى نحتاج بقى الى تأويل لان النبي كان محرما لهن. نعم نعم.
في رواية رفي الحجاب.
قال القسطلاني في إرشاد الساري يبتدرن الحجاب أي يتسارعن إليه، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي في الحجاب.
في الحجاب.
في الحجاب.
تمام. وفي الحجاب.
وفي المسند أيضا جاءت رواية فلما سمعنا صوت عمر انقمعنا وسكتنا. قال أبو عبيد في غريب الحديث قوله انقمعنا يعني دخلنا البيت وتغيبنا. ويقال للإنسان قد انقمع وقمع إذا دخل في الشيء أو دخل بعضه في بعض. قال الأصمعي ومنه سمي القمع الذي يصب فيه الدهن وغيره.
القمع
لأنه يدخل في الإناء يقال منه قمعت الإناء أقمعه قمعا.
تمام يبقى هذا فيه أنه يكون هذا وراء ستر وراء حجاب. نعم
شيخنا بارك الله فيكم وجه يعني القياس على سراقة بن مالك في التخزيل.
في ليه؟
في التخزيل يعني.
أنه في التخذيل أنه قام لما قام و قال ما قال في دار الندوة وشجعهم وأززهم على هذا، وكذلك في سراقة لما كان في أول الأمر يؤززهم وأنه منهم وأنه ناصر لهم وأنه ثم بعد ذلك لما انتصر وحصل ما حصل إذا به يسيخ كما يسيخ الذبابة. يعني المقصد في التغرير في التلبيس في التدليس في التزوير أنه يستعمله الشيطان في الإغواء. استعمال الشيطان قد يستعمل إنسان قد يستعمل في الإغواء، هذا محل يعني وجه الشبه أن الشيطان قد يستعمل. يبقى أمامك في صورة إنسان يعظ وإنسان حريص وإنسان كذا، وهو في الحقيقة يلبس عليك دينك ويلبس عليك أمرك وهكذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا في الحديث
من؟ اقرأ هذا اقرأ.
نعم شيخنا موجود.
ها
قال صاحب الجوهرة وكن كما كان خيار الخلق.
شوف احلى الكلام يعني شوف ها وكن
كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فتابع الصالح ممن سلف
وجانب البدعة ممن خلفه.
ها. طيب يبقى ده أصول سلفية. هذا أصول سلفية. كيف أصول سلفية وهو يرى الخروج؟ كيف أصول سلفية وقمن أحزاب؟ كيف أصول سلفية وهو يتعامل مع البدع والأهواء؟ كيف أصول سلفية وهو يحارب أهل السنة؟ كيف أصول سلفية ولم ينطق بكتاب السنة؟ كيف أصول سلفية ويرى العزل للسلطان؟ كيف أصول سلفية؟ نعم
شيخنا بارك الله فيكم. في الحديث فنظرت جارية والمعروف يعني فيه
نعم كيف
فنظرت جارية
فنظرت جارية
النبي أمرها بالوفاء معلوم يعني من
الوفاء إيه؟
النبي أمرها بالوفاء معلوم يعني من شروط النذر أن يكون النذر من مكلف يعني يكون بالغ عاقل وهذه الظاهرة أنها ليست بالغة
الله أعلم قد تكون بلغت لكن باعتبار أنها كانت يعني كانت نعم
شيخنا ممكن
والجارية قد تطلق على الأمة سواء كبيرة أو صغيرة قد تطلق نعم فمحتمل هذا نعم
قال وعن الشعبي عن وهب السوائي
لكن هل الصغير هل الصغير إذا نظر الصغير هل ما يفي الوفاء من جهة وجوب شيء ومن جهة الاستقامة على الشريعة شيء آخر فيعود أيضا الطاعة كما يعود الصلاة وليست واجب عليه نعم نعم الإيه عدم الفعل في غير التعبد في التعبد المطلوب ما الدليل على الفعل وليس ما الدليل على النهي لا يقول لك أين الذي نهى لا أين الذي فعل في العبادة لأن العبادة مدار على التوقيف لكن لما أتي أنا أحرم عليك شرابا معينا تقول لي ما الدليل على تحريم هذا الشراب ما الدليل على تحريم هذا الطعام فأنت الذي تطالب بالدليل عن النهي معاملة في البيع والشراء أنهاك عنها تقول ما الدليل على النهي لكن عبادة ما الدليل على الفعل والأعياد عبادات هذا عيد اسمه عيد الاحتفال بالنبي عيد 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 الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم عيد الاحتفال بالأم عيد الاحتفال باليتيم عيد الاحتفال بالطفل دي أعياد والنبي قال لكل قوم عيد وعيدنا أمة الإسلام كذا يبقى العيد شعار العيد عبادة العيد عبادة فتطلب يطلب لها الدليل نعم وسمع الدف قال ليست محرمة فسمعها ما في إشكال ليست محرمة بس أي دف دفهم لا دفنا الدف اللي ما فيش بقى فيه شخاشيخ وأشياء بت لا إنما الدف المجرد نعم معلق كلا يقول أي السككي أيوة هو معلق لكن ذكره موصولا ذكره موصولا
لم يذكره موصولا ولكن
النص عليه ابن حجر لأن البخاري قد يطلق قد يذكر تعليقا ما وصله
يعني لم يذكره شيخنا
طب شوف كده ابن حجر
في مسلم بدون هذه اللفظة بدون لفظة كان يأخذ بيده كان تأخذ بيده
لكن في المعلق عند البخاري بيده لكن شوف ابن حجر علق على
هي خارج مسلم خارج البخاري ومسلم صحيحة بس هي ليست في البخاري
لا أنا أقصد شوف كده ابن حجر علق عليها نعم
قال وعن الشعبي عن وهب النسوائي قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها فقلت أنت يا أمير المؤمنين قال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه
نعم
قال وما جاء من حديث حمزة ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم
نعم هذا في الصحيحين وهذا دليل على فضيلة عمر رضي الله عنه من جهة العلم نعم
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
هل يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر علما؟ الجواب لا، هذا في فضيلة عمر في العلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم منهم. قال قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون.
نعم، ويناسب أن يذكر بعد حديث ابن عمر هنا بين أنا نائم إذ رأيته قدحا أتيت به في لبن، أيضا ما جاء في الصحيح أيضا أظن في الصحيحين هو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين، فهذا يدل على وفرة دين عمر رضي الله عنه. يبقى الدين في هذا الحديث والعلم في هذا الحديث. نعم 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 نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قال صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أنزع على قليب فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأخذها ابن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى صدر الناس بعطن. فذكر أن أبا بكر أضعف، وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر وعمر أقوى عملا منه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر، فإنه هو الذي استخلفه. وفي المسند من وجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده. والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال: من فطر صائما فله مثل أجره. وقد روى الترمذي: من عز مصابا فله مثل أجره. وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة، بل يتفاضلان، ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر، لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب. وأما إذا تفاضل في إيمان القلوب
أعد وفيه أنه قد يتماثل.
ومما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة، بل يتفاضلان، ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر.
المفضول من جهة العمل، لا المفضول من جهة القدر. مثل ما قال النبي: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. صورة العمل هذه أكثر من هذه، ولكن الآخر قد يفضل.
لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب،
لأنه أفضل هو نفسه في الإيمان الذي في القلب.
وأما إذا تفاضل في إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة، وإن كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول. ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض، وإن كان الفاضل أقل عملا من المفضول، كما فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم ومدة نبوته 24 سنة على نوح، وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر، وعلى من عمل من صلاة الظهر إلى العصر. فأعطى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجرين، وأعطى كل من أولئك أجرا أجرا، لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل، وكان أولئك
من هنا ينقطع يعني التفاضل بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين أو كذا، باعتبار ماذا؟ صورة العمل. لماذا عسى أن تفضل أنت التابعي على الصحابي؟ بصورة العمل، ولا بحقيقة ما في القلب أن لك ذلك؟ طب بدليل ونص؟ لا يوجد. لا يوجد إلا فضيلة الصحابة على من بعده، يبقى يجب أن تقول بأن هذا باعتبار الجنس وباعتبار الآحاد. إنما أن تقول أن أحد التابعين قد يفضل أحد الصحابة لا معك الدليل من جهة الأثر ولا معك مقياس تزن به الفضلة، إلا ماذا؟ أن تقول لك من جهة الكثرة هذا أنفق جبل وهذا أنفق نصف المد، يبقى هذا أرض، هذا حج 30 حجة وهذا حجة، هذا جاهد غزا 20 غزاة وهذا غزا واحدة، هذا كله لا يقع التفاضل باعتباره. فليست الكثرة مؤذنة بالفضل، وإنما التفاضل يكون بما في القلوب. من هنا النبي قال في الصحابة أنفسهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحد مناصبه. يريد ماذا أن يقول الشيخ الإسلام؟ يعني يرجع إلى أصل البحث، وهو لما دامت خلافة عمر أطول مما دامت خلافة الصديق، وكان فيها من الأعمال ما فيها، ومن هذا الأمر قد تنظر إلى الكثرة، هذا لا يعني ماذا؟ أفضلية عمر على الصديق رضي الله عنه، فإن التفاضل له اعتبار آخر. ولهذا قال فما في قلب عمر من الإيمان أبي بكر من إيمان أفضل مما في قلب ماذا؟ مما في قلب عمر. ولولا النص في هذا لما قلنا به. أعد إلى أصل البحث، أصل الكلمة، أصل الكلمة في الضعف. قال فإما
فذكر أن أبا بكر أضعف، وسواء أراد قصر مدته أو أراد
وإذا الأظهر أضعف قصر المدة، لأنه قال دلوين إشارة إلى السنتين وفي نزعه ضعف. نعم،
أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا بكر
أو أراد ضعف عن مثل قوة عمر،
فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر. نعم، وعمر أقوى عملا منه.
وإن أراد أنه أضعف في القوة، ها؟
نعم، أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا
يعني
بكر
لو كان التعبير أنه أقل في مسألة الفتحات، لما كان عنده بكر فتحات، عند عمر عنده فتحات وجاءت الأموال ولم تأتي في عهد الصديق، فهذا من وجه يكون عمر رضي الله عنه قد حصل ما لم يحصل لأبي بكر. لكن لو نظرنا إلى التثبيت والتأسيس بجوار التكميل و الارتفاع نجد بابا آخر. ولهذا فيكون الضعف من جهة قصر المدة وكذا، أو ما يتعلق بصورة العمل لا بفضيلة عمر رضي الله عنه بموجب هذا العمل، فإن تفضل محل آخر وما ترتب على الإيمان الذي في القلب. وهذه قاعدة نافعة جدا بها تستدل على لماذا الصحابة نقدمهم على غيرهم في الفضل جنسا وآحادا، لأن الأحاد لا سبيل لك إلى تفضيل أحد على الصحابة، لا سبيل، لا من جهة التقعيد لأنه لا نص عليها، بل النصوص على خلاف ذلك. فإذا حصل التفضيل بين الصحابة أنفسهم بنص القرآن والسنة، بنص القرآن ليستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل، لم ينظر إلى قدر النفق، مجرد النفق هو الإسلام. أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف، هذا فين؟ بين الصحابة. فماذا عسى، ما هو الدليل الذي معك، وما هي الصورة التي دل عليها الدليل أن يفوق تابعي صحابيا؟ ها، ماذا عسى أن يكون؟ أقصى ما يمكن تستدل به الصورة أنها أكثر، فتقول هذا غزا 20 غزوة وهذا لم يغزو إلى غزو، فبإذا يكون حج التابعين أفضل من حج الصحابة، بل من حج النبي، النبي حج حجة واحدة. التفاضل باعتبار الباطن وضب اجتماعهما، فإن الواحد قد يتصدق بالدرهم فيسبق 1,000,000 درهما، يبقى التفاضل رجع لما في القلوب لا فيما في الجوارح فقط، يبقى تنقطع هذه المسألة. ولهذا قلنا حتى الذين يرون هذا انه قد يحصل التفاضل، لا يمكن لعالم ان يسمي فيقول مثلا شيخ الاسلام في العلم افضل من فلان والصحابة في العلم، لا يمكن، ما احد يقول باسقاط الحكم على المعين. نعم، وبعدين هتفضل شيخ الاسلام في العلم بناء عليه الكثر، صنف ولم يصنف هؤلاء، تكلم في العلم اكثر، تكلم هنا احمد تكلم في العلم أكثر من تكلم هنا. العلم ليس راجع عن الكثرة، العلم راجع إلى البصيرة. ليس العلم بكثرة الروايات الكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. ولهذا كانوا أبر الأمة وأعمق أعمق الأمة فهما. من هنا قال ابن رجب في رسالة فضل علم، ده خاصة بالمسألة، فضل علم السلف على الخلف. نبه إلى مسألتين في هذه الرسالة، بهما لا تفاضل بين الصحابة والتابعين في الكم. ابن رجب قال إيه في فضل علم السلف على الخلف؟ وضع أن أقل الأمة كلاما 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 الصحابة، فجاء التابعون كانوا أكثر كلاما من الصحابة، لكن ليس أكثر علما. تابع التابعين كانوا أكثر كلاما من التابعين، لكن ليسوا أكثر علم. إذن العلم ليس راجعا إلى الكثرة في الكلام والتصنيف، إنما راجع إلى الفهم، إلى الفهم. ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم في مواقف مع النبي، في جميع المواقف، مواقفهم في الأمة جميع المواقف يدل على عمق 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 فهم الصحابة رضي الله عليه، وإن لم يكثروا الكلام. وأي صحابي يحصل له ذلك؟ ولهذا ابن عباس قال للخوارج ماذا؟ لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. لا يمكن يكون صحابي واحد في معسكر الضلالة، في معسكر البدع وأهل البدع. من هنا كانت مسألة أن عثمان أذان بدعة ولم يكن مبتدعا مسألة خطيرة أصلا. إيراد الوصف على الصحابة خطير، خطير جدا. أولا ليست المسألة مسألة عثمان، ده مسألة أمة، مسألة أمة. هو عثمان فعلها والصحابة أنكروا ونقول كان مجتهدا فيغفر له اجتهاده فيكون مبتدعا للمجتهد، ولا الأمة معه؟ إن كان عثمان قد أحدث بدعة فإن الأمة قد أحدثت بدعة، الصحابة أحدثوا بدعة. وإن لم يكن مبتدعا الحكم ليس خاصا بعثمان، الحكم يعم الأمة. الأمة كيف تعرف عثمان على هذه البدعة؟ يبقى نقول الصحابة ابتدعوا، ابتدعوا وليسوا مبتدعة. ما نقول عثمان فقط، لأن عثمان لم يفعل فعلا خاصا به، عثمان فعل فعلا للأمة والأمة فعلت أذان تقر الأمة عثمان جمعة وجمعتين وثلاثة إلى أن مات. ثم كان في عهد علي رضي الله عنه الأذان الثاني، يبقى علي أحدث الأذان الثاني بإيه؟ بالتزامه. المبتدع اللي يحدث البدعة ومن ابتدع البدعة بعد ذلك هيكون مثله، في وصف أنه ماذا؟ أنه وقع في البدعة ولم تقع البدعة عليه. من الذي قال هذا؟ الصحابة؟ لا. فكلمة ابن عمر لا علاقة له بأذان عثمان رضي الله عنه، ولو لا علاقة فالبدعة اللغوية، لأن أول من أحدث هذا هو عثمان، بدعة لغوية وليست البدعة الضلالة. وإلا ما يسكت ابن عمر ولا غير ابن عمر على عثمان رضي الله عنه. الشاهد أن جناب الصحابة مصون علما وعملا. نعم.
النووي شيخنا.
نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى في شرح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه وفي نزعه ضعف، فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات، ومصر الأمصار ودون الدواوين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله والله يغفر له، فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم ونعمة الدعامة. وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذا والله يغفر لك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. ثم أيضا قد يكون لها وجه في المغفرة، هو ماذا؟ أنه شيء لم يتسبب فيه لأنه لم يدرك. مثل ما نقول المرأة مثلا لا تصلي وتصوم في الحيض والله يغفر له، أليس لأنها أذنبت ولكن الشارع منع أن تصلي وهي حائض؟ نعم. فيقول هذه كانت طريقة العرب، ودي مبحث خاص جدا جدا، فهم النصوص الشرعية بسياق العرب في التعبير. هذه كلمة إنكار فكلتك أمك، هذه كلمة تأكيد أفلح وأبيه على وجه يعني من الأوجه، هذه كلمة تربت يداك ليست دعاء إنما هذا أيضا من وجه الإنكار وغير ذلك. لابد أن نفهم ألفاظ النبوة بما كانت الدلالة فيه في عصر النبوة، ولا نفسرها بما يكون في عصرنا. الآن تقول كذبت، كذب الشيخ فلان عالم يعني أخطأ، تقول أنا قصد أخطأ، لكن لم تعد عرفا عندنا، لأن اللسان العربي نفسه لم يعد اللسان المستقيم ليفهم بهذا. فما ينفعش أقول اليوم كذب الشيخ فلان يعني أخطأ، كذب أبو السنابل في عصر بالسنابل عادي ولا أحد ينكر هذا، لكن تقول اليوم كذب الشيخ فلان عرف الكلمة تغير. يبقى أنا ماليش دعوة، أنا لا أعتبر بالعرف هذا، أنا ليا بكلام العرب، ليا بكلام العرب. زي لما جي رسلان يعلق على سيد قطب، لما وصف سيد قطب وصف زوج أبي سفيان وهي هند كاللبؤة، كاللبؤة، اللبؤة دي يعني أنثى الأسد يعني مش بالعرف الموجود مثلا، فقالك لا 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 أحد بقى يقول اللبؤة كانت كذا وكذا في لغة العرب، إنما المعروف، إنما المطلوب ما يتبادر إلى دين المستمع يبقى طاعا. طب لما جاء بقى في بقى فالله عز وجل يدوخ المشركين، طبعا ده تعبير غير لائق، قال لك أنا دوخ في لغة العرب كذا، وأنا ما له علاقة بهؤلاء العاجم ولا هؤلاء الذين يفهمون لغة العرب ولا هؤلاء، أنا لا ليس عندي اعتبار بما يجري عند هؤلاء، أنا عندي لغة العرب. وقع في جريمتين، الجريمة الأولى إن جاء بنصف كلام العرب وترك النصف، حتى لما جاء يفتح كتاب اللغة ويأخذ منه أخذ شيئا وترك شيئا وهم عرب. الأمر الثاني أنه نقض قاعدة، أنه نقض قاعدة في أن المعتبر ما تبادر إلى ذهن المستمع لا بما يكون معهودا عند العرب. فلو آتي اليوم أنا أقول لك ثكلتك أمك، طبعا دي بالنسبة لنا شتمة الآن، فتقولش النبي استعملها، استعملها النبي لغة العرب، سياق العرب، العرب يفهمون، وعليه يحمل ماذا؟ قول الصديق لعروة لما قال أمصص بذر اللات، دي أمور عنده، بس كان بدل اللات يجعلون أما أو شيء، إنما أبو بكر حولها إلى ماذا؟ إلى انتقاص معتقده، فهو عابد اللات، ولهذا كان الثقيف تعبد اللات، هو عابد اللات، فامصص بذر اللات، هذا كلمة إنكار شديدة، ولم يكن أبو بكر فاحشا ولا متفحشا رضي الله عنه، لكن الاشتداد بما هو معهود في لغة العرب، ده مبحث خاص مهم جدا جدا جدا، إنه لابد أن ننظر إلى دلالة اللفظة هذه عند لغة العرب في عرف العرب ونطقهم، لابد أن نفهمها وعليه نفهم النصوص في ضوئها ولا نحرف الكلم عن مواضعه. نعم.
كلمة شيخنا في انتقاد سيد قطب
خلاص بقى، نعم عدها يا أحمد، عدها للمرة يكفي اللي احنا قلناه. نعم. ها
شيخنا بعض الإخوة يقول يستدل أحد دعاة الروافض وياسر حبيب على كفر عائشة وحفصة رضي الله عنهما بقوله تعالى،
بل هو الكافر، ياسر حبيب الكافر، هذا الكافر الرافض الكافر الخبيث الذي يتهم عائشة بالزنا. نعم.
قال في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، أي زاغت، فكيف الرد على هذه الشبهة؟
والله نرجع إلى كتب التفسير، كتب الأمة كلها، فقد صغت قلوبكما يعني زاغت، وقد يراد بالزيغ حتى الميل، لكن ليس الزيغ الشرعي، زاغ فلان عن الطريق، مال عن الطريق، ولا يكون الزيغ الشرعي، إنما خير نساء في هذه الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يعترف بتفسير، هو لا يعترف بالقرآن أصلا. القرآن هذا الذي نقرأه ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا القرآن الذي أنزل على محمد يبلغ 3 أضعاف، فذات القرآن لا يؤمن به أن هذا هو الذي نزل على النبي من أول إلى آخر، لا، ده أضعاف مضاعفة. لكن المهاجرين والأنصار تكاتموا صورا وتكاتموا أشياء في القرآن. لما هيخرج المهدي المنتظر الإمام المخفي بتاعهم سوف يخرج القرآن حقيقي، لكن هم يقرؤون القرآن اليوم، ونرى بعض الناس متفوقا في القرآن من الروافض والشيعة، وكانوا بيأخذوا القراء من هنا يقرؤون في إيران ويعطونهم الأموال، واللي يروح يخليه يؤذن أذان حي على خير العمل، تجد بعض القراء المشاهير يؤذن الأذان هذا. هذا تقية، لأن دين الروافض دين المنافقين، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان إلا بالتقية هذه. فالتقية 19 الدين، يعني عادي جدا ممكن أن هو يترد على بكر عمر، عادي جدا ما في مشكلة أمام الناس يفعل هذا، لكن معتقده على خلاف هذا. ولهذا لا تأخذ معتقد الروافض من لسان الرافضي، ده منافق أصلا يغير ويبدل. خذ معتقد الروافض من كتب الروافض، انتبهتم؟ خذ معتقد الروافض من كتب الروافض، لكن لا تأخذ معتقد الروافض من لسان رافضي. ممكن يكون رافضي في الشارع هنا ويجي يقول لك نهاه نهاه في الشارع، ويقول لك لا تصدق هشام البيري ده، احنا بنسوي بكر عمر، ده رد الله عن بكر عمر. لا تأخذ دين الروافض من لسان الرافضي، ولا تأخذ دين الصوفية من لسان الصوفي. خذ دين الروافض ودين الصوفية من كتب الروافض وكتب الصوفية، لأن هؤلاء يتلعبون بالدين، والروافض دينهم قائم على التقية. 19 الدين عندهم التقية. يعني ايه التقية؟ يعني النفاق. يعني ايه التقية؟ يعني الكذب. يعني ايه التقية؟ يعني انتظر خلاف ما طبت، وهذا هو النفاق. لهذا لا تصدق رافضيا أبدا. ماذا قال شيخ الإسلام فيهم؟ كأن الله خلق الكذب ايه؟ وأسلم إليه الكذب هؤلاء. نعم.
قال: ومن فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه.
ولهذا اربط، انت كطالب علم سلفي اربط بقى، اربط سيد قطب بالروافض، وكيف الروافض بيطبعوا الان بيطبعوا بتاع ده اسمه ايه ده، طوابع بريد عليها سيد قطب، وشوارع باسم سيد قطب. ايه العلاقة بين الروافض وسيد قطب؟ وايه العلاقة اصلا بين الروافض والاخوان؟ وإيه العلاقة بين المثنى على سيد قطب وسيد قطب في تعرف الصحابة؟ هي شبكة شبكة. فالمثنى على سيد قطب ضال، لا يثنى على سيد قطب سلفي أبدا أبدا. حسان يثنى على سيد قطب، حويني يثنى على سيد قطب، محمد إسماعيل يثنى على سيد قطب، أحمد فريد يثنى على سيد قطب، أحمد هذا بتاع المنصورة اسمه إيه؟ احمد النقيب يثنى على سيد قطب، الروافض تثنى على سيد قطب، الظواهري بيثنى على سيد قطب، بن لادن يثنى على سيد قطب، سلمان العدوي يثنى على سيد قطب. ده نقطه الدائره، ده سن الفرجار. عارفين سن الفرجار؟ حط الفرجار في نصه ولفه يطلع لك كل دول في ساقيه سيد قطب. فلهذا هم يقول لك انتوا جعلتم الدين سيد قطب، يعني اللي بيثنى على سيد قطب يبقى ضال، واللي ما بيثنش يبقى طبعا. كل من أثنى على سيد قطب وهو يعلم سيد قطب هذا يبقى ضال طبعا، مضل. لا يمكن تجتمع السنة مع الثناء على سيد قطب. إذن دي مناهج تتراقى. الروافض ليسوا الروافض قد طبعوا أبو بكر وطبعوا طبع لابن سيد قطب. هو سيد قطب أفضل أبو بكر الحاجة؟ يعني في الوقت الذي يكفر فيه الروافض أبو بكر، في الوقت الذي يقيم الروافض حفلا وعيدا لأبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر، في الوقت الذي يتهم الروافض عائشة بالزنا، يثنون على سيد قطب. ولما حكم الإخوان بفتاوى حسن الحواني مصر، دخل الروافض مصر ويعملون كده، وتجي انت بعد ذلك تقول انا لا ابدع هؤلاء، صح؟ لانك منهم. هل تبدع نفسك؟ هو أنت تبدع نفسك؟ ما أنت منهم، أنت منهم، لكن بعلم، بدين، هات العلم والدين، أدرس لنا العلم والدين. دعاة التقارب مع الروافض هم الإخوان ومن تبعهم. سمعت كبيرهم؟ سمعته القرضاوي؟ سمعته القرضاوي لما خلاف مع الروافض فروع مش في أصول، إحنا بنقرأ مصحف واحد، مصحفنا ومصحف الروافض واحد. يقول القرضاوي هذا في فترة، وبعد ذلك لما طلب منه أنه يغير كلامه في الروافض قال أنا من 40 سنة وأنا أدافع وكذا، ويبدو أن علماء السعودية كانوا أخبر مني بالروافض. ليه؟ ده انت فقيه آخر مرحلة، ده انت فقيه عنا، بلا مقارنة بينك وبين ابن باز، عند أتباعك لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا كذا، فقيه الأمة، فقيه المقاصد، فقيه الرازل، فقيه الوسطية، فقيه الثورات. يوسف القرضاوي يأتي بجرة، يعني بكلمة بسيطة كده، ان يبدو ان علماء السعودية كانوا افقه مني بالشيعة دول، وكانوا اخبر منهم بمني. ليه؟ هم عندهم كتب قرأوا انت ما قرأتهاش، ما انت عارف، وانت ايه الاشكالية في الروافض اليوم؟ طيب كانت خافية عنك ايه اللي... ها؟ كنت بتقرأ ايه في مدح الروافض؟ والان تبين لك الحق. قول لنا كده، يوم ان اثنيت على الروافض كان ايه؟ كان دليلك ايه؟ اثنيت بأي علم؟ انت بتقول مصحفنا واحد، وحصل دلوقتي ايه؟ كنت تجهل ان الروافض مصحفهم اللي بيقرأوا فيه هو مصحفنا، لكن اللي بيعتقدوه ليس مصحفنا، انما بيعتقدوه صورة الولاية وطعن في المهاجرين والانصار وثلاث اضعاف هذا القرآن. انت عارف المصحف اللي احنا بنقراه سنه بيقراوه لكن بيحرفوه. اتدري لمن؟ ما يدا عدنان تبت يدا عدنان. تدري من هو؟ ابو بكر وعمر. تدري من ان الله يامركم ان تذبحوا بحرا؟ تدري من؟ عائشه الصديقه بنت الصديق. تدري من؟ ونعم بامام مبين علي بن ابي طالب. هذا القرآن اللي بيقرأه معنا، تجهيل أمة وتضييع أمة. طب واللي مات يا قرضاوي وانت بتقول هذا؟ وترجع عند الروافض ولا ترجع عند النصارى حبيبك البابا اللي بينك وبينه صداقة وانه كان مخلصا في نشر دينه؟ هترجع عن ايه ولا عن ايه ولا عن ايه ولا عن ايه؟ ويجي اليوم يصلي الحوين عليه، ويجي اليوم يثني قبل ما يدفن، قبل ما يدفن تعزية الحويني، ومقطع سريع على قناة على موقع الحويني، موت العالم ثلمة، قبل ما يدفن. وانا ما اخلع من الدرس بعد ما عملنا مقطع في يوسف القرضاوي الفجر خلاص، ونروح حسان يثني حويني. كل هؤلاء يثنون ليه؟ لأنهم من القرضاوي، والقرضاوي منهم. محمد الصغير هذا ولا الصغير، لو كان في الخليج هيقولوا صغير، لو كان في مصر هيقولوا الصغير حسب لهجتان. بيقول كده، أنا شفت، شوف الأدب اللي بين الحويني وبين القرضاوي، بيقول الحويني القرضاوي أيوة أنا عايز أخد منك بالإسناد العالي شيخنا وكذا، ناخد منك بالإسناد العالي، وانت الى الان في سباتك يا نائم، ما زلت في سباتك. انت عايز ايه؟ انت عايز الناس دول يقولك احنا مبتدعة؟ والله لو قالوها تقول ده ده متواضعون، والله والله لو قالوها. انت ده اللي ناقص، هو ده اللي ناقص. والطير على اشكالها تقع، وكل اذن بما فيه ينضح، والارواح جنود مجندة، والمرء مع من احب. نعم.
قال ومن فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذي أو ساقي،
فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث.
والمحفوظ ساقيه، لما ذكرت هذا بال على وجه الشك، والمحفوظ ساقيه. نعم، ولهذا استدل البعض هنا على أن الفخذ ليس بعور، وهذا ليس بصريح، لكن الأصرح منه حديث أنس في الصحيح لما انحصر الإزار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وهذا أيضا صريح في الفخذ لكن ليس صريحا في أنه ليس بعورة، لأنه ورد أنه انكشف بغير اختياره صلى الله عليه وسلم. ولهذا من فقه البخاري أنه قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، غطي فخذك فإن فخذ عورة. وطبعا أحوط عند البخاري لها دلالة غير ما قد تظنه أنت، ولهذا ذكر حديث من جامع ولم ينزل وقال والغسل أحوط، مع أن هذا أوجب. نعم،
قال ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر رضي الله عنه فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال وما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة، قال فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة، قال فذهبت فإذا هو عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال فذهبت فإذا هو
علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، من الذي أعلم النبي أن عثمان سيتعرض إلى بلوى تصيبه؟ من هو؟ هذا بوحي، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ففتحت وبشرته بالجنة، قال وقلت الذي قال؟ فقال اللهم صبرا أو الله، الله المستعان.
الله أكبر، الله أكبر. ما قال النبي قال بلوى، النبي أكيد أنت سمعت هذا وخاف، قال اللهم صبرا أو قال الله المستعان. قلوب مستعدة يا أخوان، قلوب مستعدة وقلوب الإيمان فيها عظيم. نعم، رضي الله عنهم.
ومن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ثبت عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد فأحببت أن أشافهه بها،
زاد الروافض إلا أن يشاء الله، إلا أنه لا نبي بعدي، فزادوا إلا أن يشاء الله. نعم، حتى يقولوا بنبوة علي، بل قالوا بألوهية علي، بل إنهم يقول الخميني في الأئمة ليس في علي فقط، يقول بأن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. شوف الأئمة عند الخميني طبعا والإمامية أن الأئمة قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الخميني اللي عند جماعة حماس الأب الروحي، لازم نربط لكم كده الماضي والحاضر والمستقبل، لازم حماس الجماعة اللي بتجاهد بقى اليهود في سبيل الله اللي بيزعمون هذا، تقول في الخميني الأب الروحي لدعوة حماس، هذا الأب الروحي الخميني الذي باركه وبارك ثورته الإخوان المسلمون. اربط كده إخوان حماس سيد قطب روافض، اربط هذا. وفي النهاية ده رجل أديب، سيد قطب رجل أديب، يعني ما لا تعاملوا معاملة العالم، يعني رجل أديب نشأ في بيئة كانت بيئة تعج بالإلحاد نعم.
قال ثم
قال سعيد فأحببت أن
أشافها بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال أنا سمعته،
فقلت أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال نعم وإلا فاستكت
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 يعني صمت وكذا. قول أنت مني بمنزلة هارون موسى خشي النبي أن يفهم أنه نبذ، لأن هارون كان نبيا، هارون أخي أشدد به أزري وأشك في أمري، فقال غير أنه لا نبي بعد ليرفع الإشكال، فأرفع الإشكال، ما أرفع الإشكال عند الروافض. نعم.
وما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال فتساورت لها رجاء.
أحب الإمارة من أجل الإمارة؟
لا،
حشى عمر رضي الله عنه، إنما للفضل هذا، لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبونه ورسوله، هو يريد هذا الفضل، الإمارة من أجل تحقيق هذا الوصف. وفي حرص الصحابة على الخير والتنافس والتسابق والمصارعة إلى الفضائل. نعم.
قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال
تساورت لها رجاء أن أدعى، يعني كنت بارزا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكشوف كده لعله يختارني. وأظنها أيضا جاءت في أثر آخر لما قال قوم يا رسول الله هل بعثت معنا أمينا يعلمنا أمر ديننا، والنبي قال لبعثنا معكم أمين، حق أمين، هات اللفظة. عمر أيضا استشرف له، لأنه هيبقى وصف أمين، أمين وصف الأمين، ولذا قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جرح رضي الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسر علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
نعم. فدل هذا على أن الناس يقاتلون على شهادتين، هذا يوافق قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اجمع هذه مع هذا الحديث يتبين لك أن القتال يكون من أجل الإسلام، ولكن إذا بذلوا الجزية فلا بأس، فإذا بذلوا الجزية قبلنا الجزية على أن يكون التزام هؤلاء بالأحكام ليكون الإسلام هو العالي ولا يعلى عليه، وليتمكن المسلمون من الدعوة الإسلام فيدخل الإسلام إلى قلوب هؤلاء رغبا لا رهبا. فنجمع النصوص، فالنصوص الأمرة بأن الغاية من القتال هو النطق بشهادتين، جاءت نصوص أخرى كالآية التي ذكرتها لكم تبين أنه قبول الجزية. جاء النص أيضا الآخر فإن النبي كان إذا أرسل قوادا أوصاهم بهذه الوصايا، ادعوهم أولا الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالختان، فيكون الجزية إذا بذلوها قبلناها منهم وتركناهم على ما هم عليه، ليس إقرارا لصحة ما هم عليه لا، ولكن انتقال من الدعاء من القتال بالسيف لدخول الإسلام إلى الجهاد بالدعوة، الجهاد بالدعوة. فإن أبوا هذا ولا ذاك لا دعوة ولا جزية ولا إسلام، إذن هؤلاء يكونون صادين عن دين الله عز وجل، وهذا أعظم الفتنة، فحينئذ يقاتلون، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان في آخر الزمان إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فلا يقبل إلا الإسلام، ما في جزية، نسخ في عصره الجزية بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النسخ سوف يكون في هذا العصر وفي هذا الزمان. نعم. روت علي يعني علي علي رضي الله عنه ولا أبو عبيدة؟ في حديث أبو عبيدة فاستشرف لها الصحابة. طيب لكن شوف في ها في حادثة أبي عبيدة. نعم نعم، يقول عمر فبت أتطلع. نعم.
قال وما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علي رضي الله عنه، قال فأبى سهل، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي به. فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا التراب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل.
وهذا فيه من التلطف، ما قال أين زوجك، قال ابن عمك، يعني كأنما يشير إلى أن الحقوق متعددة، فهو زوج وهو ابن عمك، هذا آكد في مراعاة حقه. نعم، مثل ما قالت خديجة رضي الله عنها لورقة بن نوفل اسمع من ابن أخيك، ما قالت اسمع من زوجي أو اسمع من محمد، اسمع من ابن أخيك. الكلمة دي لها مدلولها حتى في التلطف، صح؟ تعال يا أخوي، تعال يا أختي، أو كذا ابنة عمك مثلا، اجلسي يا أختي أو كذا. هذه الكلمة لها إيه؟ لها مدلول في الألفة وانشراح الصدر، مثل ما تقول مثلا يا ابو فلان مثلا أو كذا، تعال يا أخويا. هذه كلمات جميلة يا إخوان، هذه بلسم، بلسم التعامل، وقول الناس حسنا. فمثل هذا التلطف لا شك أنه ماذا؟ أنه يفتح القلوب. فأين ابن عمك؟ اسمع من ابن أخيك. نعم.
فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي.
مثل بلديات، ها معايا واحدة من بلدياتك، بلدياتك دي يعني ايه؟ اهتمام أكثر، بلدياتك دي لها حق أكثر. طب لو كم بلدياتك وقريبك زاد الايه؟ الحق. ولهذا أنت نفسك تجد مثلا لو أنت هنا يبقى بلدياتك ولا كذا اللي من قريتك أو من مركزك تجد تشعر بانتماء أكثر، صح؟ لو أنت بقى في السعودية تجاه المصري كله، سواء كان من الصعيد ولا كان من أي مكان، تجد بالانتماء أكثر لو أنت خارج مصر. فهذه أشياء لو أنه ركز على وطرها يكون لها من الألفة والمودة والصلة، وكل هذا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة. وهذا اللسان يقيم حروبا ويطفئ نيرانا، يغري صدورا ويفتح قلوبا. أخطر شيء يا أخوان هذا اللسان، هذا اللسان ده تستطيع بكلمة تغمه وتستطيع بكلمة تسره. شوف لسان هذا، ولهذا اللسان لو دفع إليه علم وصدق وصفاء تجد منه هذه الأشياء. حتى سبحان الله وهو يقصو عليك، يعني يقصو عليك لكن تشعر فيه الحرص. نعم، الله المستعان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ألسنًا صادقة،
آمين،
هينة لينة،
آمين.
نعم، ولا لسان عجيب، عجيب يا أخواني اللسان هذا، عجيب هذا. ولهذا فعلا 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 الخروج باللسان ما ينبغي أن يختلف فيه اثنان، اللسان ده يشعل حروبا حروبا حروبا. والإنسان يحاول ينتقي الكلام، وقد ذكر النووي في الرياض لما قال على الإنسان إذا أراد أن يتكلم كلمة النظر، فإن غلبت مصلحة تكلم أو مفسدة أمسك، فإذا استوى الأمران فالسلامة لا يعدلها شيء. وعلمنا النبي بأبي هو وأمي، ما أعظمه من نبي وما أعظمه من هدي. يقول في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو أن الإنسان صمت بدلا من الكلمة اللي تؤذي، بدلا من الكلمة اللي فيها سب، بدلا من الكلمة اللي فيها إيذاء، أو ليصمت لكان خيرا له. فليقل خيرا أو ليصمت، فيكون حال المسلم هذا يا خير يا صمت. ومن الخير المباح اللي بتتألف به القلوب، ومن الخير مداعبة الزوجة والأولاد، ومن الخير تبيع وتشتري بالصدق. لا تظن أن الخير يعني أن تقول قال الله قال الرسول، زي ما يذكر المرأة اللي يسمونها القرآنية التي لم تكن تتكلم إلا بالقرآن. هذا إن صحت هذه القصة فهذا تنطع، يعني تنطع، مثلا هيت لك، مثلا ادخلوا عليهم الباب، مثلا هذا التكلف. النبي ما فعل هذا، هي أفضل من النبي ولا شيء؟ بس احنا في عصر مولع بالشذوذات، بيصلي كتير بدا نمدحه، اللي بيسب كتير في السلاطين كلمة حق عند سلطان جدا نمدحه. اي حاجة اللي ما بيكوش ثيابه ويطلع مقطع. شفت انا واحد كده اول ما رحت الرياض 1412 اول ما رحت خدوني له اول ما رحت. الرجل ده ما بيكوش جلبيته. الرجل ده عمل على عربيته القصواء مكتب كده القصواء. الرجل ده بيقول انا محرم على عيالي ينظروا اي عسكري زي المرأة بالظبط لا يجوز النظر عسكري. والناس ملاحة ما شاء الله تبارك الله. شوف لا بيكو جلبية ولا والقصواء سيارة جيمس. طب وانت ركبها ليه جيمس اصلا ما تجيب حمارة وركبها ولا البغل والناقة والحمار. انت ركب لي جيمس وتقول لي القصواء هتضحك علينا يعني. شوف الجهل بيوصل ليه يا اخوان. ودي ترجمته بس وكتب المسلمين ده بعد 800 سنة احرق احرق ده كله ما فيش احنا لغاية 800 بس. وعنده ناس الصنايعي والسباك ورحت لقيته كده في مسجد كل اللي عنده الصنايعية دول والجماعة اللي هم لا بيفهموا دين ولا بيفهموا علم. انما ده دايما كده ده دايما دايما الغرائب هي اللي بتلفت الانظار. الشيخ اللي بيته بالطين الشيخ اللي بيمشي في الطين الشيخ اللي بيحط الأمة في الطين أي حاجة كله طين. حد شذوذات لكن حد ترجم الشيخ اللي ركب سيارة بي ام دبليو ها طبعا ما حدش هيقول كده أبدا. ولهذا أولياء الله ما فهمش عالم عند الناس. ليه؟ لأن شرط الولي يغيل ويسيل اللعاب ده شرط الولي ويبقى الملابس مقطعة وممكن يتبول في الشارع ده ولي من اولياء الله دعوكم ولي. انما العالم مبقاش ولي ابدا. حد قال ابن باز ولي؟ حد قال ابن عثيمين اولياء؟ الا مثلا نحسبهم والله حسبهم. الناس انطبع في اذهانها ان شرط الولي هو هذا من اولياء الله يعني لازم يكون عندي قبر ولازم معتزل الناس في غرفه وشرط ان هو يسيل لعابه ويعلق ثلاث سبح سبحه 2000 وسبحه 1500 وسبحه 1000 مثلا. واخد بالك بعضهم بعضهم قريب منا عندك يا شيخ بدير ميتك كده لما تعيش في 40 كان زمان رجل يمشي يمشي وهو ماشي يقوم طابش في الترعه مش عارف بيأول ايه هو ماشي مش عارف على ارض ايه ولا مش عارف حاجه زي كده عنده تأويل كده يعني تأويل. فهؤلاء مجانين مهابيل. فعلامه الولي السفه علامه الولي السفه علامه الولي البلاهه. نعم.
قال فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب.
اللهم بأبيه وأمي سبحان الله ما ألطفه وما أحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. كان بعض الروافض يعني يستدل بهذا الحديث يقول علي بن أبي طالب أبو آدم.
أبو آدم
أبو آدم يعني هو أصلا
هو قال أبو آدم ولا أبا التراب؟
ما هو قال الله عز وجل قال إن خلق آدم من تراب وعلي أبو التراب يبقى علي أبو آدم.
طيب وألغى يعني فأصابه تراب ده العلة هي ولا النبي قال له أنت أبو التراب بدون علة فأصابه التراب. لكن الرافض ما له عينان أصلا مش أنا أقول إن هو ما له عينان من أصل فأصابه تراب قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فأصابه تراب. فجعل رسوله يتلطف معه يمسحه يمسح التراب عنه تراب حسي موجود. وقال قم أبا التراب قم أبا التراب زي ما القرضاوي وأبو الثورات لأنه نازل في الميدان ويقول أنا أبو الثورات. فكل واحد يكون أبو تراب أبو الثورات. نعم.
قال وإليك أيضا أيها القارئ المحب للصحابة الكرام رضي الله عنهم بعضا من فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
فمن فضائل طلحة رضي الله عنه ما ثبت عن المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما.
الله أكبر. نعم.
قال من فضائل
وقال النبي في طلحة هذا يوم كله لطلحة رضي الله عنه كان يقول نحر دون نحرك يا رسول الله. نعم.
ومن فضائل الزبير رضي الله عنهما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول نذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وما ثبت أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت وأنا
هذا منصوب عليه لكل نبي حواري وحواري الزبير على التقاء سكينين يعني في حركة التقاء السكين. نعم.
قال وما ثبت أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال وأخبرني عبد الله بن عروة
عبد الله بن الزبير يقول كنت أنا وعمر بن أبي سلمة كان صغيرا أيضا يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر كان صغيرين يعني فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسي في السلاح إلى بني قريظة. فهذه مناظر يرونها ولهذا ربت في قلوبهم ماذا يا إخواني الشجاعة. ولهذا لما ينزل صغيران صبيان إلى الساحة يوم بدر وكل يقول لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جاه هذه تربية أخواني تربية. نعم.
قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني قلت الله. نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي.
الله أكبر الله أكبر. إذن النبي جمع لأكثر من صحابي تفديته بأبي وأمي ولعل سعدا رضي الله عنه كان أول هؤلاء لكنه جمع لأكثر من لغير سعد رضي الله عنه. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسأل معنى حواري الزبير
خاصته خاصة النبي. نعم.
قال ومن فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رواه عبد الرحمن بن الأخنس قال خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من فلان فقام سعيد بن زيد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة ولو شئت أن أسمي العاشر. قال ابن جعفر وحجاج في حديثهما ثم ذكر نفسه يعني العاشرة.
الله أكبر رضي الله عنه. نعم.
ومن فضائل أبي عبيدة بن الجراح
وإنما لم يجعله عمر رضي الله عنه في من في أهل الشورى لأنه كان ابن عمه فاقتصر على الست وإلا هو على الفضل العظيم وكانوا سبعة عثمان وعلي هؤلاء أربعة هؤلاء اثنان ثم طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف و طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء أربعة وعثمان وعلي هؤلاء ست. نعم.
قال ومن فضائل أبي عبيدة
تنازل ثلاثة لثلاثة تنازل طلحة وسعد والزبير لعثمان وعلي وعبد الرحمن. نعم.
ومن فضائل أبي عبيدة بن الجراح
نكمل بعد العصر إن شاء الله.